يظن أن الزواج يعتبر يعني منقصة للعابد. وقال الثالث: وأما أنا فإني أصوم الدهر أبدا، كل الأيام صيام. فقام عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا خطيبا وذكر حالة هؤلاء الثلاثة، فقال: ما بال أقوام؟ يقول أحدهم: إنه يصلي ولا ينام، ويقول إنه يصوم ولا يفطر، ويقول إنه يتزوج إنه لا يتزوج النساء. أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ومع هذا إلا أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا بوضوح شديد وبعبارة صريحة كان صلى الله عليه وسلم ينكر على كل من حاد عن الطريق ولو كانت النية طيبة. ولهذا كله كان السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ينكرون على كل من بدأ في الميل يمينا أو شمالا مخالفا لهذا الطريق الواضح الصراط المستقيم، ينكرون عليه أشد الإنكار. جاء في سنن الدارمي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء يوما إلى بيت عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من الصحابة الكبار علما ومكانة، فجاء إليه أبو موسى قبل صلاة الفجر فوجد طلابه ينتظرونه حتى يخرج، فجلس معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود، فقابله أبو موسى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، يعني ما رأيت فاحشة، ما رأيت معصية ظاهرة يستنكرها الناس، أنا رأيت أمر لكن قلبي يحس بشيء من الانقباض، ما أحس بأني مطمئن له، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فماذا رأيت؟ قال: رأيت أقواما يجلسون حلقا حلقا معهم حصى، وعلى كل حلقة رجل واقف يقول: سبحوا الله مئة، فيسبحون مئة، فيقول: كبروا الله مئة، فيكبرون مئة، يعدون هذا الحصى كل حصات بتسبيحة بتكبيرة، هللوا الله مئة، فيهللون مئة. قال عبد الله بن مسعود لأبي موسى: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك. وهذه فائدة جليلة وعظيمة من أبي موسى رضي الله عنه، أنه أرجع الأمر إلى أهله، ما استعجل في الإنكار، لأن بعض الناس أحيانا ربما ينكر أمرا على غيره وهو لا يجوز له الإنكار، لأن هذا الأمر أصلا ليس بمنكر، فلا يجوز لنا أن نتسرع في إنكار المنكر حتى نتبين ونتثبت أنه فعلا منكر، لا بأهوائنا وإنما بنصوص الكتاب والسنة والرجوع إلى العلماء. فأبو موسى الأشعري لم ينكر عليه مباشرة، إنما أراد أن ينظر إلى رأي عبد الله بن مسعود، فقال: ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك وانتظار رأيك. فقال عبد الله بن مسعود الفقيه العالم، قال: فهلا قلت لهم فليعدوا سيئاتهم فإني ضامن أن الله لن يضيع من حسناتهم شيئا. ثم انطلق عبد الله بن مسعود وأبو موسى ومعهم الطلاب عبد الله بن مسعود، حتى وقف عبد الله بن مسعود على حلقة من تلك الحلق، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: جمعنا هذه الحصى نسبح الله بها نعد حتى تساعدنا في الذكر وفي الطاعة، فنكبر الله بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أفلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن أن الله لن يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى إحدى طريقتين، إما أنكم على ملة خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، دعاة شر. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما قصدنا بهذا إلا أن نعبد الله، نحن الآن ما جلسنا نشرب الخمور ولا نعاقر الفواحش، نحن نذكر رب العالمين، نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل بالصالحات، هذا هدفنا، هذه نيتنا، ما أردنا إلا هذا. فقال عبد الله بن مسعود كلمة رائعة تكتب بماء الذهب، هي للأجيال كلها، لكل من يعترض أو يتذرع بحجة النية الطيبة فيعمل ما شاء، نقول له كما قال عبد الله بن مسعود لما قالوا ما أردنا إلا خيرا، قال: وكم من مريد للخير لن يبلغه. ما يكفي أن نيتك طيبة، قد لا تصل إلى الطريق المستقيم. أليست النصارى يعبدون الله ولكن على ضلاله، ومع هذا فالله عز وجل سماهم الضالين. وعمر رضي الله عنه لما مر في ليلة وجد كوة ينبعث منها نور فسأل من هذا الذي في هذا الليل قد أوقد شعلة من نار حتى يجلس في هذا الليل والناس نيام؟ قالوا هذا راهب نصراني جلس يعبد الله. فبكى عمر قالوا تبكي لماذا؟ قال رحمته. قالوا ترحمه وهو كافر؟ قال نعم، إني ذكرت قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني عبادة وتعب ومشقة، وبعدين نتيجة ما هي؟ تصلى نارا حامية. إذا لا يكفي يا إخواني وأخواتي مجرد النية الطيبة. لهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يبلغه. ثم قال رضي الله عنه: لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما من هذه الأمة يأتون من بعدكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لاحظوا تأمل، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم ماذا؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويم الله، إني لأظن أنكم منهم. يقول عبد الله بن مسعود، يقول أنتم أيها العباد يا من تتقربون إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي ليست على الجادة وليست على الحق، إني لأخشى أن تكونوا أنتم المقصودون بهذا الحديث النبوي. يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا في يوم النهروان مع الخوارج. نفس هؤلاء أصبحوا فيما بعد من الخوارج، الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار والعياذ بالله، شر قتلى تحت أديم السماء. هؤلاء وصل بهم الانحراف، وإن كانت نيتهم في البداية طيبة لكن وصل بهم بعد ذلك الأمر إلى هذه النهاية المؤسفة. إذن يا أيها الإخوة، لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نبتدع في دين الله عز وجل أمرا من أهوائنا، لأن هذا في الحقيقة فيه نوع انتقاص لشريعة الإسلام. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول: من أتى في الإسلام ببدعة يراها أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. كيف؟ لماذا؟ قال: لأن ما لم يكن، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. بمعنى أنك إذا أتيت بعبادة جديدة مختلفة عن هيئتها التي جاءت في الكتاب والسنة فهذا نوع اتهام مبطن، وإن كان الإنسان لا يقوله بلسانه لكن هذه الحقيقة، كأنه يقول الدين ناقص فأنا جئت لأكمل النقص الذي حدث، وهذا والعياذ بالله لا شك أنه أمر منكر بشع. كتب عدي بن أرطأ إلى عمر بن عبد العزيز في وصية له، قال: أوصيك بترك ما أحدث المحدثون، وعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. لأجل هذا الأمر حرص السلف رحمهم الله على أن يبينوا للناس طريق السنة وطريق الحق وطريق الهدى، وجاهدوا في هذا الباب جهادا عظيما، بل إنهم أنكروا على المبتدعة وعلى أهل البدع أكثر من إنكارهم على أهل الفواحش والعدوان. اسمع إلى قول ابن القيم رحمه الله، يقول: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان.